بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله، قال قال الحسن: عقوبة العالم موت قلبه. قيل: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. هذا يقوله الحسن البصري رحمه الله أن من عقوبة العالم موت قلبه، ويموت قلبه إذا طلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني أنه يتخذ العلم من أجل أعراض الدنيا، من أجل شيء من غرض هذه الحياة، فهذا دليل على موت قلبه. قال: وأنشدني محمد بن إبراهيم ابن مصعب لأحمد ابن بشر ابن أغبس في شعر له، قال: أحسن شيء قيل في عالم: ما أحسن المرء وما أورعه، وشر ما عيب فيه أن يرى عبدا من الدنيا لما أطمع. هذا دليل على عدم صدقه إذا روي في العالم جره خلف الدنيا ولهثه خلف المال، فتعلم أن هذا قد مات قلبه، أنه قد مات قلبه، لأن العلم يورث الزهد والورع في قلب صاحبه، وإذا لم يؤثر فيه هذا التأثير دل على أنه لم يتأثر بالعلم، دل على أنه لم يتأثر بهذا العلم الذي معه. قال بعض الصالحين: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع، يعني ما يجعل الطمع صادا عن قول الحق وعن إظهار الحق، فيكون ذلك سببا في ظهور الفساد في الأرض، وهذا حال كثير من الناس، تجده يعلم الحق وأن فلان من الناس الحق معه والآخر ظالم، فيجعل الحق باطل والباطل حقا من أجل طمع الدنيا، من أجل مال أو رشوة أو نحو ذلك. قال: وأنشد ابن المبارك: يا طالب العلم بادر الورع، وهاجر النوم واهجر الشبع، يا أيها الناس أنتم عشب يحصده الموت كلما طلع، لا يحصد المرء عند فاقته إلا الذي في حياته زرع. يوصي ابن المبارك رحمه الله طالب العلم بالتحلي بالورع، التحلي بالورع بترك المحرمات، وكذلك ترك المشتبهات، ويهجر النوم، أي لا يكثر من النوم، لأن هذا سبب الكسل والخمول وتضيع الأوقات، وطالب العلم أحوج إلى استغلال وقته. وكذلك يهجر الشبع، يعني لا يكثر من الأكل والطعام، وإدامة الشبع، لأن هذا أيضا يورث الكسل والخمول، وربما أضعف الحفظ والذاكرة. ثم أوصى أن يستغل الإنسان عمره بطاعة الله جل وعلا ومن ذلك العلم، والذي يستغل الإنسان في هذه الحياة ويقبل عليه من الطاعات ونحوها هو الذي يجد حصاده يوم القيامة، يجد ثمرة هذا العمل وثمرة ما كان يعمل يجده عند الله جل وعلا. قال الحسن: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بغضا، ولم يزدد من الدنيا إلا بعدا. قال: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، يعني أنه زاد وأفرط في حب الدنيا، لم يجعل هذه الدنيا مجرد سبيل ودار ممر يأخذ منها ما يستعين به على طاعة الله جل وعلا، لا، بل زاد على ذلك وجعل الدنيا هي همه، فلم يبالي بطاعة الله، ربما ترك بعض الطاعات أو ارتكب بعض المحرمات، فهذا دليل على ذهاب خوف الآخرة من قلبه، لأن من كانت الآخرة في قلبه فذلك يقوده إلى الزهد في هذه الدنيا، يقوده إلى الزهد في هذه الدنيا وألا ينغمس فيها، وإذا انغمس فيها دل ذلك على ذهاب خوف الآخرة من قلبه. قال: ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا، يعني أنه من انتفع بالعلم، من انتفع بالعلم، وإذا كان الأمر كذلك فإن العلم حج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك وعليك، حجة لك إذا عملت به، وحج عليك إذا لم تعمل به، وهكذا العلم. ومن أعظم العلم القرآن، من أعظم العلم القرآن، فإذا ازددت علما وازددت في الدنيا حرصا فإن ذلك يزيدك من الله جل وعلا بعدا وبغضا. قال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. انظروا إلى كلام السلف رحمهم الله، وهو في غاية من الدقة. يقول: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، يعني لا تأمنوه في دينكم، تجد هذا العالم محب الدنيا يجري خلف الأموال ويتقرب إلى أصحاب الأموال، وتعلم منه لهفه خلف الدنيا، فإذا كان كذلك فلا تأمنه على دينك. لماذا؟ لأن من أحب شيئا فإنه يحوطه، أي يحاول أن يأخذه من أي جانب، فلا يبالي ولو أضاع الدين من أجل المال، لا يبالي ولو أضاع الدين من أجل المال، وهذا واقع. ولهذا تجد كثيرا ممن فتن بالمال وربما ادعى أنه من أهل العلم، إذا رأيت أفعاله وواقعه ترى أنه مضيع لدينه من أجل المال، فهو يتنازل عن كثير من الأحكام الشرعية من أوامر أو نواهي من أجل أن يكسب هذا المال، من أجل كذلك أن يكسب الناس، فلا يبالي بدين الله، فتجد همه هو كيف يجمع المال وكيف يكثر من هذا المال. فمثل هذا لا تأمنه على دينك، لا تأمنه على دينك. قال وعن الشعبي قال يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار، وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. قالوا إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. وهذا الأثر أخرجه المبارك في الزهد وأحمد وهو صحيح، ومعناه أن هؤلاء الذين دخلوا النار كانوا في الدنيا من الناصحين ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولكنهم لم يكونوا يفعلون بما يأمرون، لم يكونوا يعملون بعلمهم، فانتفع أناس بما نصحوا فدخلوا الجنة، ودخل الناصحون النار. السبب أنهم خالفوا ما كانوا يقولون، كانوا يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، فكان عقابهم أنهم من أهل النار. وهذا بيان أن عدم العلم أو العمل بالعلم خطورة على صاحبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة في الصحيحين يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقداب بطنه يعني أمعاؤه حتى يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. انظر كيف كان عقابه أشد من غيره بسبب مخالفة الفعل للقول، فكان ذلك سبب في عقابه. فيتبين من ذلك أن العلم أمره عظيم، أن العلم أمره عظيم، وينبغي لطالب العلم أن يخلص في طلبه، لا يجعل طلبه من أجل دنيا أو رئاسة أو من أجل ظهور أو ترأس للمجالس ونحو ذلك، يعلم أن الأمر أعظم من ذلك، الأمر فيه جنة ونار إن لم يفعل بما يعلم، وإلا فله العقاب العظيم. قال أبو عمر قد ذم الله عز وجل في كتابه أقواما أو قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذما، ووبقهم الله به توبيقا يتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة، فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أليس هذا الفعل من فعل العقلاء، أنك تأمر بالبر وتنسى نفسك، تأمر بالبر ولا تأتمر به، وتنهى عن المنكر ثم تأتيه، فهذا وبال على صاحبه. قال أبو العتائية وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. تصف التقوى كأنك من أهلها وأنت مليء بالذنوب والمعاصي، أي بمخالفة ما تأمر من التقوى. وقال سلم بن عمرو المعروف بالجاسر: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن يرفض الدنيا فما باله، يستمنح الناس ويسترقد، الرزق مقسوم على من ترى، يسعى به الأبيض والأسود. يعني أنه يوبخ الذي يعظ الناس وهو من أزهد الناس فيما يعظ، هو من أزهد الناس فيما يعظ. قال أبو العتاية في أبيات له: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، كملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها. وأعظم الذنب بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، عرى عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. يقول هذا من العيب العظيم أنك تعيب على الناس ما هم فيه، وأنت واقع فيما هو أعظم، أنت واقع فيما هو أعظم مما وقع فيه الناس، كالذي يلبس الثوب من هو عريان يلبسه ويستره وهو عريان، يستر عورة غيره وعورته بادية، وهكذا الذي ينصح غيره وهو محتاج إلى النصح، وهو محتاج إلى النصح. قال: وقد ذكرنا أو ذكرنا الأبيات في باب قول العلماء بعضهم في بعض من هذا الديوان. قال: وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتي ما لا آتي. وقال: إنما نبكي بالدين للدنيا. قال: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتي ما لا آتي، يعني وصفي لما أصفه ولا آتي، وكذلك ما أنا واقع فيه من الذنوب. هذا هو حال المؤمن، أنه يخاف مما هو واقع فيه من الذنوب والخطايا، فهو ينصح ويجتهد أن يكون أول العاملين بهذا النصح، ويرشد وهو كذلك يجتهد أن يكون أول العاملين بهذا الرشد. قال: وقد قال عبد الله بن عروة شعرا يشبه هذا الحديث فقال: يبكون بالدين للدنيا وبهجتها، أرباب دين عليها كلهم صادي، لا يعملون لشيء من معاذهم، تعجلوا حظهم في العاجل البادي، لا يهتدون ولا يهدون تابعهم، ضل المقود وضل القائد الهادي. يقول: يبكون بالدين للدنيا، يعني يجعلون الدين من أجل الدنيا، يجعلون الدين من أجل الدنيا، لا يعملون لشيء للآخرة، لا يعملون لشيء للآخرة، وإنما يعملون لأجل الدنيا، فتعجلوا ماذا؟ الدنيا، وقدموا الدنيا على الآخرة، قدموا الدنيا على الآخرة، فضلوا وأضلوا، لم يهتدوا ولا كذلك أيضا هدوا غيرهم. وقال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا، وأنت من الرشاد عديم. ولأبي العتاية بهذا المعنى: يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمل، قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل. من كان لا تشبه أفعاله أقواله فصمته أجمل. من عزل الناس فنفسي بما قد فارقت من ذنبها أعزل. إن الذي ينهى ويأتي الذي عنه نهى في الحكم لا يعدل. وراكب الذنب على جهله أعذر ممن كان لا يجهل. لا تخلطن ما يقبل الله من فعل بقول منك لا يقبل. وكل هذا في ذنب مخالفة القول الفعل، وأنه ينبغي على القائل أن يوافق قوله فعله، أن يوافق قوله فعله. فليس مرتكب الذنب جهلا كمن يرتكبه عالما، فالذي يرتكبه مع العلم أعظم إثم من الذي يرتكبه مع الجهل، أعظم من الذي يرتكبه مع الجهل. قال: وكان جندب ابن عبد الله البجلي يقول: إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره. وقال أبو عمر: أخذه بعض الحكماء فقال: وبخت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير موقدها وأنت كذاك. يعني جعلت نفسك كالمصباح والشمعة، الشمعة تضيء وتحرق نفسها. وهذا حال الذي يرشد الناس ولا يعمل بما يقول، فهو يضيء لغيره ويحرق نفسه لأنه يقيم الحجة على نفسه. قال: وقد أخذه في غير هذا المعنى عباس بن الأحنف فقال: صبرت كأني دبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق. قال: ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ أنراك تلقح بالرشاد عقولنا صفة وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإنها إذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. يعني يقول: اجعل قولك موافقا لفعلك، فإذا كان كذلك فينتفع الناس بنصحك وإرشادك. أما أن تقول: يا أيها الناس عليكم بالمحافظة على الصلاة، ثم يراك الناس وأنت تتخلف. يا أيها الناس احذروا من المحرمات، ثم يراك الناس وأنت من أول الواقعين في المحرمات. فمثل هذا ما ينتفع الناس بنصحك وإرشادك. قال: وقال أبو العتاهية: الحمد لله دائما أبدا، قد يصف القول غير مقتصدي. وله أيضا: إذا عبت أمرا فلا تأتيه، وذو اللب مجتنب ما يعيب. أي صاحب العقل يجتنب الذي يعيب والذي يذمه. وقال محمد بن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله: لا تلم المرأة على فعله وأنت منسوب إلى مثله، من ذم شيئا وأتى مثله فإنما يزري على عقله. قال: وقال منصور الفقيه: إن قوما يأمرون بالدين لا يفعلون، لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. يقول: الذين يأمروننا بالتمسك بالدين وهم لا يفعلون، هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. وقال غيره: إذا أنت لم تعرف لذي السن فضله عليك فلا تنكر عقوق الأصاغر. فحاصل هذه الأبيات كلها كما ذكرنا أنها تحذير من مخالفة الأقوال للأفعال، وأنه ينبغي أن يكون الواعظ من أولى الناس بانتفاعه بوعظه حتى ينتفع الناس بذلك. طيب هذا والله تعالى أعلم.